صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام في العيوب التي إذا حصلت في الرجل يسقط بالجدوى تحت الفخذ للمرأة. وبالنسبة لأربعة من العيوب لم يكن خلاف في أنها توجب حق الفخذ للمرأة، إنما كان الكلام في خصوص الجدار. اختلف الأصحاب في أن الجدار هل يوجب ثبوت حق الفخذ للمرأة، وتقدمت أدلة القولين. بعد الفراغ من هذا البحث يذكر الشهيد أنه بالنسبة للجنون الذي عد من العيوب لا فرق بين الجنون المطبق أي الجنون الذي يتصف به الرجل دائما ولا يخلو في زمان من الأزمنة عن الجنون، والجنون الأدواري وهو الذي يعرض على الرجل تارة ويرتفع عنه أخرى. على كل الجنون المطلق والإدواري كلاهما يوجبان ثبوت حق الفخذ للمرأة، كما أنه لا فرق بين أن يكون الجنون موجود في الرجل قبل العقد وبين أن يحصل ويعرض الجنون على الرجل بعد العقد. يعني لما يقولون بأن الجنون في الرجل يوجب ثبوت حق الفخذ للمرأة لا يقصد بذلك خصوص الجنون الذي يكون في الرجل قبل أن يعقد على المرأة، بل حتى إذا كان زوجا سالما لهذه المرأة لمدة 10 سنوات ثم حصل له الجنون فهو يوجب ثبوت حق الفخذ للمرأة. والسبب في ذلك إضافة الروايات، لأن الرواية تقول بأن بين أن يكون الرجل قد وطأ المرأة أم لم يطأها، الجنون موجب لثبوت حق الفخذ قبل الوطأ وبعد الوطأ. لاحظوا العبارة الآن، يقول ولا فرق بين الجنون المطبق المستوعب لجميع أوقاته أي أوقات الرجل وغيره أي غير المطبق، وهو الذي ينوب أدوارا أي يأتي ويرتفع يعرض ويرتفع عن الرجل، كما أنه لا فرق ولا بين الحاصل قبل العقد وبعد العقد سواء بطأ أو لا، لإطلاق النص بكونه أي الجنون عيبا الصادق صفة للإطلاق أو صفة للجنون. على كل يصدق على جميع ما تقدم أي على الجنون قبل العقد وبعد العقد، على الجنون المطبق غير المطبق بل الصادق لجميع ما ذكر. يقول لأن الجنون فنون على كل حال، والجامع دليلها، لأن أقسام الجنون فساد العقل على أي وجه كان هذا الفساد. سيأتي أن بعض الأصحاب حدد المجنون وعرف المجنون بأنه هو الشخص الذي لا يميز أوقات الصلاة، والشهيد يقول بأنه فيه تأمل لأن المجنون قد يميز أوقات الصلاة مع ذلك يكون مجنون دليل. على كل حال ماذا؟ هاي بالنسبة لعيوب الرجل، عيوب المرأة نتكلم. يقول لأن الجنون فنون والجامع لا فساد العقل على أي وجه كان. وفي بعض الأخبار، إذا أولا نتمسك بإطلاق الأخبار، أضف إلى الإطلاق أنه في بعض الأخبار تصريحا أصلا مضافا إلى الإطلاق صرح بجواز فسخها بالحادث من أي بالجنون الحادث، أي أن المرأة يثبت لها حق الفسخ حتى بالجنون الحادث. إذن مضافا إلى الإطلاق نص موجود في خصوص الحادث. بلي بجواز فسخها بالحادث منه بعد العقد، أي بالحادث من الجنون بعد العقد. وقيل يشترط فيه أي في المجنون أو في الجنون كونه بحيث لا يعقل أوقات الصلاة، يعني ما يفهم أوقات الصلاة، لكن الشهيد يقول فليس عليه دليل واضح. قلنا لأنه قد يميز أوقات الصلاة مع ذلك يكون مجنون، لأن الجنون فنون. خب، هذا بالنسبة للجنون. ثم من جملة العيوب التي ذكرها الشهيد في الرجل الخصاء. خب، الخصاء معناه معلوم. ثم يقول بأن الوجاء كالخصاء يوجب ثبوت حق الفاسق. الفرق بين الخصاء والوجاء في الشدة والضعف فقط. في الخصاء على كل حال رص الخصيتين ولكن بصورة بحيث تنعدمان، أما في الوجاء لا، بحيث أنه التناسل وغير ذلك لا يحصل منه. وفي معنى الخصاء الوجاء بكسر الواو بكسر أوله والمد الوجاء، وهو رض كذا بحيث تبطل قوتهما. في الخصاء هكذا فسر، إذا تذكرون الشهيد قال ما وهو سل الأنين بأمثل البعض سل الأنين. هنا يقول بأنه رض الخصيتين بحيث تبطل قوتهما، لكن توجدان. بل قيل إنه من أفراد الخصاء فيتناوله نصه، يعني النص الوارد في الخصاء شامل للوجاء، أو يشاركه في العلة. إما نقول أصلا هذا من أفراد ذار، كما أن العالم الفاسق من أفراد العالم مثلا، يعني لا فرق بين الخصاء والوجاء. أو نقول لا، الخصاء غير الوجاء، لكن إنما كان الخصاء علة لثبوت حق الفاس بسبب أن الخصاء سبب لعدم قدرة الرجل على التوليد والتناسل، وهذه العلة موجودة أيضا في الوجاء. اللهم إلا ناقش. ويعترف بأن من أين عرف أن العلة في كون الخصاء من العيوب الموجبة للفاس هو عدم قدرة الرجل على التناسل، لعل العلة شيء آخر ولا علم لنا بالعلة مثلا. يقول بأنه أو يشارك، يعني أو يشارك الوجاء الخصاء في العلة، والعلة عدم القدرة على التناسل والتوليد. هذه العلة الموصوفة بأنها هي المقتضية للحكم والمقصود بالحكم ثبوت حق الفاس للمرأة. لا، العلة بالمقصود هي هذا المعنى اللي ذكرته بعدين، لكن قلت بأنه لعله يناقش بأنه النصوص لم تصرح بهذه العلة، فهذه العلة علة اجتهادية مسلطة وليست بعلة منصوصة مثلا. خب، نقطة أخرى بالنسبة لعيب آخر، وهو الجب. الجب يعني قطع الذكاء كما ذكر الشهيد سابقا. يقول بالنسبة للجب عيب، ولكن بشرط على كل حال أن يكون مقطوع تماما، فإذا بقي شيء لا، وشرط الجب أن لا يبقى قدر الحسن، فلو بقي قدرها فلا خيار لإمكان الوقف. وشلون مثلا كيف على كل، يقول لإمكان الوقف هو الوضع الشرعي في جميع الأحكام، يعني بحيث يترتب عليه الأحكام الشرعية هو بقدر الحشفة، لأنه في باب الغسل هم يقولون إذا تحقق بمقدار الحشفة يوجب الغسل. بالنسبة للزوجة المرأة يقولون يجب على الرجل أن يجامعها في كل 4 أشهر ولو بمقدار الحشفة على كل حال، ولذا سبب اعتراض بعض المخدرات هذا المعنى، لأنه في 4 أشهر ذاك هم بهذا المقدار مشكل. على كل، يقول بأنه فلو بقي قدرها فلا خيار لإمكان البعض كذلك.
وأما بالنسبة للعناء، العناء يعني عدم تمكن الرجل من اللغة، نقطة بالنسبة لهذا العين. يقال بأنه الرجل لابد بأن يكون عاجز عن البعض تماما في جميع فصول السنة. خب لعله لا يتمكن مثلا في الخريف لكنه يتمكن في الربيع، لا يتمكن في الشتاء لكنه يتمكن في الصيف. فعلى المرأة لما شاهدت أن الرجل لا يتمكن من هذا العمل أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي على كل، وتنتظر سنة كاملة إذ لعله في بعض فصول السنة يتمكن. فلو لم ترفع أمرها إلى الحاكم وواقعا كان عاجز عن هذا العمل، هل يثبت لها حق الفاس؟ يقول لا. وإن كانت لم ترفع حياء مع ذلك، إذا حياء هم بعد لا يجد لها الفاس، لا بد أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي. كما أن الشهيد يقول لابد أن يكون عاجز عن وضع هذه الامرأة وغير هذه الامرأة. فلو كان عاجزا عن وضع هذه لكنه قادرا على غيرها، هل يثبت لها حق الفاس؟ لا. كما أنه لابد أن يكون عاجز عن وضع هذه تماما، فإذا تمكن ولو لمرة واحدة من وضع هذه الامرأة فلا يثبت لها حق الفاس. وبعبارة جامعة، العجز التام زمانا مكانا باعتبار الأشخاص المختلفة، العجز التام. كما أنه إذا بالنسبة للقبول مثلا عاجز، بالنسبة للدبور متمكن بناء على القول بالجواز في الدبور، هذا الشخص أيضا زوجة هذا الشخص لا يثبت لها حق الفاس. أو بالعكس، على كل إذا حصلت القدرة ولو بصورة جزئية لا يثبت الفاسخ. بلي. يعني إذا في خلال سنة، طبعا سنة بشرط أن ترفع أمرها إلى الحاكم بعد الإعلان للحاكم مدة سنة، إذا سنة تماما كان عاجز، حينئذ يثبت له حق الفاسخ. بلي. يقول وشرط العناء بالضم أن يعجز عن الوطء في القبل والدبور منها من غيرها من هذه المرأة، وإلا ربما قارئين دعاء مثلا بحيث لا يتمكن من هذه لكنه يتمكن من غيرها، يصير هذا المعنى له واقع، هذا لا يصدق عليها أنه معيوب. بلي، أن يعجز عن الوطء في القبل والدبور منها من غيرها، فلو وطاها في ذلك النكاح ولو مرة أو وطا غيرها فليس بعنين. وكذا لو عجز عن الوط قبلا بقدر عليه مثلا دبرا عند من يجوزه، يعني يجوز الوط في الدبر لتحقق القدرة، قدرة حاصلة المنافية للعنة، لأن العنة عبارة عن العجز، فإذا تحققت القدرة فلا عجز. ومع تحقق العجز عن ذلك أجمع عنها وعن غيرها في القبول والدبر وكذا وكذا، فإنما تفسق بعد رفع أمرها إلى الحاكم. وإن ضار الرجل سنة، يقال للرجل سنة عندك مهلة مثلا من حين المرافعة، فإذا مضت أجمع وهو عاجز عن الوط في الفصول الأربعة جاز لها الفاس حينئذ، ولو لم ترفع أمرها إلى الحاكم وإن كان السبب عدم الرد حياة فلا خيار لها، وإن كان عاجز بالمرة لا يثبت لها حق الفاس. خب، ما الحكمة والعلة في مضي السنة والإنذار بمدة سنة؟ يقول وإن محتاج إلى مضي السنة هنا يعني في خصوص هذا العيب وهو العناء، لا في جميع العيوب، الانذار لمدة سنة فقط في هذا العيب. وإنما احتيج إلى مضي السنة هنا دون غيره من العيوب لجواز كون تعذر الكذال عارض حرارة فيزول في الشتاء، أو برودة فيزول في الصيف، أو رطوبة فيزول في الخريف، أو يبوسة فيزول في الربيع. لا. بالنسبة للجدام، الجدام خب ذكر الشهيد أنه بناء على بعض الآراء الفقهية من جملة العيوب التي توجب ثبوت حق الفاسق للمعنى. لابد أن يكون الجدام في الرجل ثابت، وإلا إذا احمرت عيناه مثلا أو حصلت علامات أخرى للجدام، العلامات التي يشير إليها الشهيد، لكن نفس الجذام لم يبدو بعد على بدنه، فهل يثبت حق الفاسق للمرأة؟ يقول لا، العلامات لا تكفي، لا بد من ظهور الجذام بنفسه أو بشهادة عدلين على ذلك. مثلا إذا كان الجذام في بعض المواضع من البدن التي لا تبدو عادة، إذا شهد العدلان بوجود الجدام في بدنه حينئذ يثبت حق الفاسق للمرأة. وأما بدو علامات وإمارات الجدام فلا تكفي، يقول لأن هذه العلامات مشتركة بين أمراض متعددة، يعني هذه العلامات قد تتواجد في أمراض أخرى، فلعله لا يكون مجذوم بل يكون مصاب بمرض آخر لا يجب ثبوت حق الفاسق. بل يقول بأنه شرط الجذام تحققه بظهوره على البدن، الباء سببية، لا بد أن يكون الجذام متحقق أي ثابت أي ظاهر، كيف يكون متحقق بظهوره على البدن؟ بلي، أو بشهادة عدلين أو تصادقهما عليه، تصادقهما يعني تصادق الزوجين، يعني الزوجة تدعي أنه مجذوم والزوج مقر بذلك، تصادقهم عليه، لا مجرد ظهور أمارات الجذام بل من تعجر الوجه، يعني تجمع بل جلد الوجه مثلا مقصود بهذا، واحمراره أو اسوداده واستدارة العين وكمودتها الى حمره وضيق النفس وبحة الصوت، يعني الصوت ما يكون واضح، بلي ونتن العرق وتساقط الشعر، فان ذلك هذه العوارض قد يعرض من غيره، يعني قد تحصل في البدن من غير جذامه. نعم، مجموع هذه العلامات قد يفيد اهل الخبرة به حصوله، يعني إذا اجتمعت جميع هذه العلامات قد يشخص الطبيب الذي هو من أهل الخبرة بأن هذا الشخص مجذوم. على كل الشهيد يقول المناط ليس هو هذه الإمارات، المناط هو ثبوت الجذام، إذا ثبت ثبت الفاسق، قد يكون الجذام ظاهر على الجلد، قد يثبت بشهادة العدلين، قد يثبت بتصادقهما، وقد يثبت بشهادة أهل الخبرة واسط الإمارات، العمدة هو التحقق. ولذا يقول نعم مجموع هذه العلامات قد يفيد أهل الخبرة به، أهل الخبرة بالجذام حصوله أي حصول الجذام، والعمدة على تحققه كيف كان لابد أن يتحقق، أي يثبت بصورة جزمية قطعية مثلا. بلي، إذا صار البناء يعني إثبات هذا المعنى بشهادة أهل الخبرة، بلي اثنين من أهل الخبرة لابد. خب، بحث آخر بالنسبة للجنون، قلنا بأن الجنون عيب سواء كان موجودا قبل العقد أم تجدد بعد العقد، فإذا أصاب الرجل الجنون يثبت للمرأة حق الفاسق حينئذ. بلي، كيف؟ أصولا شهادة أهل الخبرة في الموضوعات الخارجية، يعني في أن هذا مجذومون، في أن هذا ظاهرون، في أن هذا نجسون، في أن موضوعات الخارجية التي هي موضوعات للأحكام الشرعية، إذا أهل الخطبة شهدوا بأن هذا مجزوم الجنون موضوع لحكم شرعي وهو ثبوت حق الحاس للملك. شهادة أهل الخبرة في الموضوعات الخارجية يشترط القدماء التعدد فيها، يعني لابد من تعدد أهل الخبرة اثنين يكونون. أما فعلا بعض الفقهاء يقولون شهادة الثقة الواحد يكفي على كل حال، لكن المشهور بين القدماء هو اشتراط تعدد أهل الخبرة اثنين بس. بالنسبة لما سوى الجنون بقية العيوب لو تجددت بعد العقد، هذا الشخص مثلا لم يكن مقطوع الكذا وطعن بعد العقد، هل يثبت حق الفاس للمرأة أم لا؟ فهكذا بقية العقود بقية العيوب. الشهيد يقول إذا تجددت هذه العيوب بعد العقد فلا يثبت حق الفاس للمرأة، يعني الجنون له خصوصية خاصة، أما بالنسبة لبقية العيوب ليس الحال فيها كالجنون. إذا تجددت هذه العيوب بعد العقد فلا يثبت حق الفاس للمرأة بدليل أصالة لزوم العقد. بلي طبعا أصالة لزوم العقد، هناك أصل في العقود يعبر عنه بأصالة اللزوم، أصالة اللزوم. أصالة اللزوم يعني كل عقد شككنا في لزومه أو جوازه، المقصود بالجواز هو أنه قابل للحس، جائز أي قابل للحس، لازم أي ليس بقابل للحس، كل عقد شككنا في جوازه أو لزومه فالأصل هو لزوم ذلك العقد. ما الدليل على هذا الأصل؟ عندهم مناقشات طويلة في باب البيع بأن الدليل هذا الأصل ما هو. من جملة أدلة هذا الأصل المذكورة في محله الاستصحاب، يقال بأنه إذا فسخ الفاسخ قبل أن يفسخ كان العقد والتعاقد بين المتعاقدين موجود، لما حصل الفسخ من أحدهما نشك في زوال العقد فنستصحب بقاء العقد. هذا الاستصحاب من جملة أدلة أصالة اللزوم. هذا الرجل لم يكن مقطوع الذكر ثم قطع ذكره بعد العقد، جاءت المرأة وفسخت العقد، نشك في أن العقد الذي كان بين الرجل والمرأة هل زال بسبب فسخ المرأة أم لا؟ لا زال باقي، نستصحب بقاء العقد. هذا ما يعبر عنه بأصالة اللزوم في العقود. بالنسبة لما عدا الجنون من العيوب، الشهيد يقول بأنها لا تنفسخ بالفسخ فيما إذا حدثت بعد العقد. الدليل أصالة اللزوم، فأننا نشك جواز العقد ولزوم العقد بسبب هذه العيوب الحادثة والطارئة بعد العقد فنحكم بلزوم العقد. ثم يقول الشهيد استصحابا لحكمه، من عطف استصحابا لحكمه على أصالة لزوم العقد يستفاد أن الشهيد يرى أن الدليل أصالة اللزوم غير قضية الاستصحاب. ذكرت لكم بأنه في الاستدلال على أصالة اللزوم تمسكوا بوجوه عديدة، عمدة الوجوه عند المعاصرين فعلا الاستصحاب، طبعا الاستصحاب الكلي كما يقولون، لكن الشهيد يعطف الاستصحاب على أصالة اللزوم. إذن يتبين أنه لا يستند في أصالة اللزوم إلى الاستصحاب وإنما إلى أدلة أخرى كالحديث النبوي الذي يقول المؤمنون عند شروطهم، المؤمنون عند شروطهم هم من أدلة أصالة اللزوم في العقود أو أوفوا بالعقود أو أدلة أخرى. فلا فسخ ولو تجددت هذه العيوب غير الجنون بعد العقد، تجددت بعد العقد فلا فسخ تمسكا بأصالة لزوم العقود واستصحابا لحكمه. هذا اذا لم نقل بانه عطف بيان، اذا قلنا عطف بيان خب استصحابا لحكمي يعني اصاله اللزوم، استصحابا لحكمي اي حكم العقد قبل ان تفسخ المرأة بسبب هذا العيب الطارئ بعد العقد. حكم العقد ماذا كان؟ ثبوت حقوق الزوجيه بينهما بعد هذا الفرق، ايضا نستصحب اثر العقد وحكم العقد. أضف إلى ذلك ما عدم دليل صالح على ثبوت الفاس، يعني لا دليل على ثبوت حق الفاس للمرأة بسبب حدوث هذه العيوب بعد العقد، لا دليل على ذلك. اللهم إلا أن تقول إخلاق الروايات، الروايات التي دلت على أن مثلا أن عيبون، هذه الرواية مطلقة عيب، سواء كان حادث قبل العقد ام كان حادث بعد العقد، وهكذا بالنسبة لبقية العيوب. حكم العقد، حكم العقد وقيل يفسخ بها مطلقا، يعني العقد يفسخ بهذه العيوب مطلقات سواء كانت حادثة قبل العقد أم كانت حادثة بعد العقد، يفسخ بها مطلقا نظرا إلى إطلاق الأخبار، الأخبار التي تدل على أن هذه عيوب في الرجل مطلقة، لم تقيد ذلك بأن تكون حادثة قبل العقد، نظرا الى اطلاق الاخبار بكونها عيوبا، الاطلاق الشامل لموضع النزاع، موضع النزاع ماذا حدثت هذه العيوب بعد العام. ان قلت هذه الاطلاقات مقيدة لان هناك ادلة تدل على ان هذه العيوب انما توجب ثبوت حق الفاس ليه المرأة فيما إذا كانت حادثة قبل العقد، فالإطلاق لابد من تقييده بهذه الأدلة المقيدة. الشهيد يجاوب بأن هذه الأدلة المقيدة ضعيفة سندا بدلالة، فلا تقاوم الإطلاقات المتقدمة. وما ورد منها أي من الأخبار مما يدل على عدم الفسخ بعد العقد غير مقاوم لها أي لتلك الأخبار المطلقة سندا ودلالة. دليل آخر على أن هذه الأمور إذا حصلت بعد العقد أيضا توجب ثبوت حق الفسخ للمرأة كما إذا حصلت قبل العقد. الدليل هو أن الشارع الأقدس إذا حكم بثبوت حق الفاس للمرأة بسبب وجود هذه العيوب في الرجل قبل العقد، إنما حكم حتى يرتفع الضرر والحرج عن المرأة بذلك. طب إذا مثلا الشارع الأقدس يقول بأن المرأة ليست مجبورة على أن تعيش مع الزوج المجنون، إنما حكم بذلك حتى لا تتضرر هذه المرأة، يمكن أن الرجل المجنون في منتصف الليل مثلا يأخذ سكين ويذهب هذه المرأة إلى ديار العدم، مجنون على كل حال. أدري. وهكذا بالنسبة لبقية العيوب، المقصود قضية الضرر، فلعن مثلا في الجذام في بقية العيوب الشارع إنما حكم بأن هذه العيوب توجب ثبوت حق الفاس للمرأة فيما إذا كانت موجودة قبل العقد بسبب أن هذه الأمور توجب تضرر المرأة، وبما أن الضرر منفي في الشريعة ثبت حق الفاس للمرأة. إذا حصلت هذه الأمور بعد العقد أيضا توجد تضرر المرأة، والضرر منفي في الشريعة، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذه الأدلة كما توجد ثبوت حق الفاس فيما إذا كانت هذه العيوب حادثة قبل العقد، كذلك توجد ثبوت حق الفاس فيما إذا كانت هذه العيوب حادثة بعد العقد. يقول ولمشاركة ما بعد العقد لما قبل العقد في الضرر المنفي، بس والحرج المنفي أيضا. وفصل آخرون تفصيل في المسألة موجود، يقول بأنه إذا حصلت هذه العيوب بعد العقد وبعد الدخول فلا فسخ للمرأة، وأما إذا حصلت بعد العقد وقبل الدخول فيثبت حق الفسخ للمرأة استنادا إلى بعض الأخبار الضعيفة. وهذا التفصيل أيضا ساقط بنظر الشهيد لأن مستند التفصيل ضعيف. وفصل آخرون فحكموا بالفسخ قبل الدخول لا بعد الدخول استنادا إلى خبرين لا ينهضان حجة. وأما العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه توقف في كتابه مختلف الشيعة، يعني ذكر بأن الأدلة متعارضة وللتوقف في المسألة مجال. دليل واضح على ثبوت الفهم. من جهة أخرى الأخبار المطبقة ومشاركة ما بعد العقل ما قبل العقل، من جهة أخرى دعوى أن هذه المطلقات مقيدة إلى آخر ما ذكر من الأدلة المتعارضة في المسألة. أمر آخر، الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه ذكر أن الزوج إذا تبين أنه خنثى على كل حال يثبت للمرأة حق الفاس، كما أنه إذا تبين العكس الرجل بذي لما خلا بزوجته تبين له أن هذه الزوجة خنثى يثبت للرجل حق الفاس. الشهيد الأول يقول طبعا الخنثى على قسمين كما تعرفون، صارة الخنثى خنثى مشكل، واقعا مشكل، مو معلوم ان هذه الرجل او مرأة. علامات الرجولة في هذا الانسان تساوي علامات الانوثة، ولا رجحان لعلامات الانوثة فيها على علامات الرجولة. هذه الخنثى خنثى مشكل، نكاح الخنثى المشكل اصلا باطل شرعا، باطل مو حق الفاس. حق الفاس يعني انشاء فسخ وانشاء التزم، لا الخنثى المشكل اصلا النكاح باطل من دون ثبوت حق الفاس لانه مشكل. هذا الانسان الذي يريد ان يتزوج بالخنثى المشكل خب يحتمل انه رجل كنفسه او انها امرأة كنفسه، فيكون هذا النكاح على كل حال محرم مشكل. هذا النكاح للخنثى هم باطل، يعني هم من جهة من يريد ان يتزوج بالخنثى وهم من جهة حكم نفس الخنثى لانه مشكل، يقولون علم اجمالي موجود الى اخر ما ذكروا في علم الاصول. على كل حال عندهم بحث في تكاليف الخنثى، الخنثى المشكل الله يستر عليها فقط. تمام مختصات الرجال والنساء عليها محرم، بل الامور المختصه بالرجال محرم عليها، الامور المختصه بالنساء محرم عليها. بل واما اذا الخنثى لم يكن مشكل، بعض علامات الانوثه موجوده في هذا الرجل لكن علامات الذكوره راجحة محكوم بذكوريته فلما يثبت حق الفهم؟ إذن قول الشيخ الطوسي لا وجه له. وقيل والقائل الشيخ لو بان الزوج خنسا فلها الفهم، وكذا العكس، يعني لو بانت الزوجة خنسا فللزوج الفهم، ويضعفه بأنه أن الخنثى إن كان مشكلا فالنكاح باطل لا يحتاج رفعه إلى الفاس، رفع هذا النكاح لا حاجة فيه إلى الفاس، وإن كان الخنثى محكوما بذكوريته بإحدى العلامات الموجبة للذكورية التي حرمت في محلها على كل حال، بأنه في البول يقولون كذا في الكذا كذا على كل حال علامات ذاتية على وجه الفرد، لأنه كزيادة عضو في الرجل، إذا أصبع زائدة مثلا كذا كزيادة عضو في الرجل، إذا كان عضو آخر في الرجل زائد غير هذا العضو، عضو الأنوثة مثلا، يد زائدة، رجل زائدة، إصبع زائدة، هل كان يوجد ثبوت حق الفاس للمرأة؟ لا. كذلك هذا المعنى. بس وكذا لو كان هو الزوجة، يعني لو كان الخنثى هو الزوجة وحكم بأنوثيتها، لكن عضو الرجل هم كان موجود فيها، هذا لا يمنع على كل حال، لأنه حينئذ كزيادة في المرأة، والزيادة في المرأة يعني زيادة في العضو غير مجوزة للفرد على التقديرين، سواء كانت في المرأة هذه الزيادة أم في الرجل. وربما قيل إن موضع الخلاف ما لو كان محكوما عليه لأحد الاثنين، يعني بالنسبة للخنث المشكل كما قلنا لا شبهة في بطلان نكاحه، ذاك أصلا مو داخل في محل النزاع. موضع النزاع الخنث غير المشكل، يعني قد يقال بأن موضع النزاع القنتل غير المشكل، هاي تعليق على كلام الشهيد الأول، لأن الشهيد الأول في جواب الشيخ الطوسي فصل بأنكم إن كنتم تقصدون القنتل المشكل فالنكاح في نفسه باطل، وإن أردتم القنتل غير المشكل فلا وجه للحكم بثبوت حق الفاس. هذا المعلق يقول بأنه ليس موضع النزاع الخنث المشكل، نكاح الخنث المشكل باطل قطعا، إنما الكلام والنزاع والخلاف في الخنث غير المشكل. في الخنث غير المشكل حصل النزاع بين الأصحاب بأنه هل يثبت حق الفاس أو لا يثبت حق الفاس. خب لاحظ العبارة، يقول وربما قيل ان موضع الخلاف ما لو كان محكوما عليه بعد احد القسمين، يعني محكوما عليه بالذكورية لترجح علامات الذكورية، او محكوما عليه بالانوثية لترجح علامات الانوثية، ولكن اذا قلنا بان موضع الخلاف هو الخنث الغير المشكل، اذا لما يسقط حق الفاس؟ الشهيد ذكر بان حق الفاس لا يسقط لانه كالعضو الزائد، والعضو الزائد لا يجب ثبوت حق الفاس. يقول بان واجه ثبوت حق الفاس هو دفع العار، لان هذا الشخص مثلا الرجل الذي له زوجة على كل حال خنثى هذه الزوجة، وإن كانت أنوثية هذه المرأة راجح على ذكورية هذه المرأة، ففي ذلك العار على الرجل أو العار على المرأة، وعلى كل حال لا يجب على هذا الرجل أن يتحمل هذا العار، كما أنه لا يجب على المرأة أن تتحمل هذا العار، ولذا ثبت حق الفاس للرجل وللمرأة. وفي على كل حال هذا الاستدلال ظاهرا ما فيه، لكن استدل بأنه ثبوت العار، والعار ضرر اجتماعي على الإنسان، يقولون فلان مثلا كذا شخصيا زوجة خنثى، خب هذه فيه العار عليه مثلا، وهو يوجب تضرر هذا الشخص اجتماعيا مثلا. ووجه الخيار حينئذ، يعني إذا كان موضع النزاع هو الخنث الغير المشكل، فما هو وجه الخيار؟ وجه الخيار حينئذ أن العلامة الدالة عليه ظنية، يعني علامة الدالة على ذكورية هذا الرجل أو أنوثية هذه المرأة ظنية، لأن العلامات ليست قطعية كما حرر في محله، لا تدفع النفرة. خب واقعا هذه المرأة تحتمل أن هذا أنثى كنفسها وليس بذكر ليس برجل، لا تدفع النفر والعار عن الآخر، وهما ضرران منفيان أي النفر والعار. وفيه أن مجرد ذلك غير كاف في رفع ما حكم بصحته، مجرد النفر مجرد العار، وإلا الزوج قد يتنفر من قبح وجه زوجته، ويتنفى لأنها قبيحة المنظر مثلا، ولعل الرجل اصلا يشعر العار بسبب ان زوجته جدا قبيحه مثلا. طب هل يجب ثبوت حق الفاس؟ قطعا لا.
هو افضل هون.
دليل؟
اللي هو افضل هون. قادر انه يشوف
لا فيما اذا كان شيء غير لم يره هذا الرجل او لم تره هذا المرأة ومع ذلك حق الفاس ما قدرت. بد. وفيها ان مجرد ذلك غير كاف في الرقم ما حكم بصحته. حكمنا بصحة هذا العقد فكيف نرفع هذا الحكم بمجرد انه حصل له العار حصلت له النفرة؟ بل في رقم ما حكم بصحته واستصحابه من غير نص. يعني هذا المقدار لا يكفي في رقم استصحاب الصحة من دون نص. نعم اذا كان هناك نص على انه في الخمسة الغير المشكل يثبت حق الفتح فله وجه لكن نص موجود. بل واستصحاب ذلك الحكم من غير نص. وربما منع من الامرين معا. بل على كل قد يقال بانه لا اصلا النفر لا تحصل العار لا يحصل. هذا النزاع بعد لا معنى له. النفرة تحصل او لا تحصل. بل لعله لبعض الاشخاص تحصل لبعض الاشخاص لا تحصل. العار لبعض الاشخاص يحصل لبعض الاشخاص لا يحصل. اذا شخص واقعا يمتلك شخصية اجتماعية يقال بان هذا مثلا زوجته خنثى قد يكون فيه العار عليه. لكن لبعض الاشخاص الاخرين قد لا يكون فيها عار. نفي العار بقول مطلق نفي النفرة بقول مطلق مطلق. على كل ربما منع من الامرين معا لان الزائد هنا بمنزلة السلعة والثقبة وهما لا يوجبان الخيار. على كل يعني بعض الاوقات بعض القطعات الزائدة في البدن توجد او بعض الثقبات توجد في البدن هذه الامور لا توجب ثبوت حق الفاس. ولكن تحقيق الشهيد الثاني في المسألة الشهيد الثاني يقول الظاهر ان الشيخ الطوسي لما ذكر ان حق الفاس يثبت اذا تبين ان الزوج انثى او ان الزوج انثى انما قصد الشيخ الطوسي ما اذا كانت الانثى انثى مشكل واما اذا كانت الانثى انثى غير مشكل فلا يحصل ثبوت حق الفاس. والظاهر ان الشيخ فرضه على تقدير الاشتباه لا الوضوح. الوضوح يعني الخنثى الغير المشكل، الاشتباه يعني الخنثى المشكل. بأي دليل نقول بأن الشيخ فرضه على تقدير الاشتباه؟ يقول لأنه حكم في الميراث بأن الخنثى المشكل لو كان زوجا أو زوجة أعطي نصف النصيبين. في باب الميراث ذكر الشيخ الطوسي حكما بأنه الخنثى إذا كانت مشكلة أعطي نصف النصيبين يعني نصف نصيب الرجل ونصف نصيب المرأة. طب ذكر هذا الحكم في باب الميراث. ويستفاد من كلام الشيخ الطوسي أن الخنثى في نظر الشيخ الطوسي في الواقع منحصر بالخنثى المشكل. وإلا لو كان الشيخ الطوسي الخنثى غير المشكل ايضا يعتبره خنثى لحكم بثبوت هذا الحكم الذي ذكره في باب الميراث لقسمي الخنثى مع انه لم يذكر هذا الحكم الا لقسم واحد من قسمي الخنثى. فيتبين ان الخنثى اساسا في نظر الشيخ منحصرا في الخنثى المشكل. والا لما حكم به ثبوت هذا الحكم الذي ذكره في الميراث لقسم من قسمي الخنثى. فإذا هنا أيضا يقول إذا تبين أن الرجل خنثى أو أن المرأة خنثى يقصد بالخنثى الخنثى المشكل وإلا الخنثى الغير المشكل ليس بخنثى أصلا لأنه واضح لأنه لا اشتباه فيه. يقول والظاهر أن الشيخ فرضه على تقدير الاشتباه لا الوضوح لأنه حكم في الميراث بأن الخنثى المشكل لو كان زوجا أو زوجة أعطي نصف النصيبين لكنه ضعيف جدا فالمبني عليه أولى بالضعف. خب هذا الحكم هو ضعيف في بابه وما بلي وما بني عليه نبع أولى بالبعض. على كل المقصود الشيخ الطوسي الخمسة المشكل لا غير المشكل، لكن الشهيد الثاني يقول ثبوت هذا الحكم ضعيف جدا بسبب أنه نكاح الخمسة المشكل باطل في حد نفسه ولا حاجة في رفعه إلى الفاس نهائيا. وبه تم الكلام في عيوب الرجل الموجبة لثبوت حق الفاس للمرأة. وأما عيوب المرأة التي توجب ثبوت حق الفاس للرجل فمتعددة، من جملة هذه العيوب جنون المرأة كالرجل، من جملة هذه العيوب جذام المرأة كالرجل، من جملة هذه العيوب البرص. وقد ذكر في بعض الأخبار التي عددت عيوب الرجل لكن الشهيد الأول لم يذكره في الكتاب. من جملة العيوب المختصة بالمرأة العامة أن المرأة لصلها في البيت تريد أن تقوم بواجبات البيت مع العمى يشكل الأمر جدا. على كل من جملة العيوب، ومن جملة العيوب الإقعاد. بلي صحيح مو واجب، ولكن الحياة تقتضي ذلك. بلي صحيح، هذا التعليل مو مذكور في الأخبار، هذا التعليل من عندي أقول لعل الوجه هو هذا المعنى. اتفاقا الرجل الأعمى هم يتمكن من الكسب بحلي فعلا، وإلا العميان في العالم ماذا يفعل؟ من جملة العيوب الإقعاد، من جملة العيوب دليل القرن أو القارن. لاحظوا العبارة، يقول وعيوب المرأة تسعى الجنون والجذام والبرات والعماض والإقعاد والقرن. الإقعاد يعني بحيث لا تتحرك من الضعف، والقرن هو القرن. عظما كان كما هو أحد تفسيري كفن يكون في الفاز يمنع على كل حال من الكدار، فلو كان لحما فهو العسل. على كل حال شيء يمنع من هذا العمل، وهذا المعنى يوجب ثبوت حق الفاس للرجل. بس وقد يطلق عليه على العفل القرن ايضا، يعني اذا كان السبب هو الوجود اللحم ايضا قد يطلق عليه القرن، يعني يسمى باسمين، الاسم الاول هو العفل، الاسم الثاني هو القرن او القران، وسيأتي حكمه. والإفضاء، خب الإفضاء معناه بعد معلوم على كل حال وقد تقدم تفسيره. والعفل بالتحريك وهو شيء يخرج من قول النساء شبيه الإدرال الرجل، بل يعني في الواقع هو الفتق الذي يحصل في الرجال. والرتق والرتق والتحريك وهو أن يكون الفرج ملتحما ليس فيه مدخل للذكاء، يعني كأنه مخيط مثلا. على خلاف فيهما في الأخيرين أي في العفل والرتاق. خب بالنسبة للعفل والرتاق نص ما موجود، بالنسبة للقرن نص موجود، أما بالنسبة للعفل وهذا الأخير الرتاق نص ما موجود. إنما بعض الفقهاء حكم بثبوت حق الفاس للرجل في العفل والرتاق بسبب أنه ذكر الحكمة والعلة في ثبوت حق الفاس للرجل فيما إذا كان هناك قرن أو قارن إنما هو عدم تمكن الرجل من الذهب، وفي الأخيرين الرجل أيضا غير متمكن من الذهب، فلا بد وأن يثبت حق الفاس. ومنشأ الخلاف من عدم النص، فلا نحكم بالخيار لأنه لا نص على الخيار. ومساواتهما للقرن المنصوص، القرن قب أو القرن منصوص بلا إشكال، ومساواتهما للقرن في المعنى المقتضي يعني في العلة المقتضية لثبوت الخيار وهو المال من الباب، وفيه قوة يعني إسراء حكم القرن أو القرن إلى العفال والرأس. تتمة الكلام في الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.